أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها. قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وصلنا في سورة الكهف إلى قول الله عز وجل في قصة موسى والخضر. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وهذه القصة أيها الإخوة من أخطر القصص في القرآن وأعجبها، قصة موسى والخضر، يعني قصة فيها عجب وفيها خطورة وفيها يعني معاني عميقة. لب القصة أو المحور اللي تدور عليه القصة مع ما فيها من الفوائد الكثيرة والأدب هو ما يسمى بعلم الباطن وعلم الظاهر. هذا هو محور القصة، وهو أمر خطير ومهم، أو علم يسموه فيما بعد بعض المتصوفة وغيرهم علم الحقيقة وعلم الشريعة، وإن كان هم ذهبوا في مذاهب لا يريدها الله ولا رسله، أو ما يسمى أيضا علم الملك والشرائع وعلم الملكوت. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. معنى ذلك إن الله عز وجل عنده الظاهر وعنده البواطن، والرسل علمهم الظواهر وشيء من البواطن، ولكن الناس ما يصلحهم إلا ظواهر الشريعة، وهي أحكامها وحدودها وأنظمتها وعباداتها، والأغلب في الشريعة أن يبنى على الظاهر، وإن الله لم يكلفنا استنكاه الأشياء والبحث عن بواطنها إلا في أشياء يعرفها العلم، ولا يصلح الناس إلا هذا، ولا يطيقون إلا هذا، والرسل جاءت لتقيم القانون على هذا، وهذا اللي كان يعلمه موسى عليه السلام. ولكن الرسل أيضا علمها الله من بواطن الأشياء ما لم يعلم غيرها، قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالرسل ولا شك أن عندها من علم الباطن بما علمها الله وأوحى إليها ما ليس عند غيرها. والخضر عليه السلام علمه الله من علم الباطن أكثر، ولذلك لما اجتمع موسى والخضر أولا قال له: يا موسى عندك علم علمك الله إياه ليس عندي، وعندي علم علمني الله إياه ليس عندك، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من البحر. كان عصفور جعل من قارب السفينة وأخذ نقطة صغيرة، قطرة صغيرة من البحر المحيط. قال: ما علمي وعلمك في علم الله جل وعلا الذي لا يتناهى إلا كما يأخذ العصفور من البحر. والأولياء والعلماء الصالحين يحرصون على الأمرين فيما أذن لهم، يحرصون على ضبط الظاهر، ضبط الشريعة والأخذ بالظواهر، ويحرصون أيضا على تنوير الباطن حتى يعلم بواطن الأشياء أو يعرف بواطن الأشياء. ومن ذلك من أزكى العلوم اللي علم الله أنبياءه وعلمني من تأويل الأحاديث. تأويل الأحاديث يعني عاقبة ما تؤول إليه الأمور. التأويل عند العرب التفسير صحيح، ومنه تفسير الرؤية، أو العاقبة وما تؤول إليه الأمور يعلمه مبكرا. قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين سووا من قبل. وقال يعقوب ليوسف: ويعلمك من تأويل الأحاديث. فلا شك أن من دون الأنبياء الصادقون منهم والمخلصون والمجتهدون يحرصون أيضا على استنكاه البواطن المتاحة لهم، لأن هذا يزيدهم يقين وحسن ظن بالله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. كل ما تعلم شيء من طرف من الملكوت كل ما يكون عندك يقين. وعلم العبارة هو علم باطن ونوع من النبوة، علم الفراسة علم باطن. ولذلك من لم ينفعه أغلق الجوال، من لم ينفعه ظنه لم ينفعه يقينه، وما قال عمر لشيء أظنه كذا إلا كان كما يقول. وعمر كان يحرص على أن الناس يمشون على الظاهر، فقال: أيها الناس إنه لا نبوة بعد محمد، وإنما نعاملكم بما ظهر منكم، من أظهر لنا الخير قبلناه وحمدنا عليه، ومن أظهر لنا الشر عاقبنا عليه ولا نعلم عن باطنه. هذا في الأصل. ولكن أيضا عمر يحرص دائما على استنكاه الأرواح والتفرس، ولذلك يقول للرجل: هل تعرف فلان؟ قال: نعم. قال: لعلك تراه قائم وقاعد في المسجد، هذه علامة ظاهرة. قال: نعم. قال: هل شوف استنكاه الباطن، هل سافرت معه؟ هل عاملته بالدرهم والدينار؟ هل جاورته؟ حتى تعرف شيء من باطنه. ولهذا أشرف العلوم دائما، كل علم أشرف ما فيه روحه، روح العلم. وهذا يندر، يندر أن تجده في العلماء، تجد الفن فيه آلاف العلماء، واحد يطلع مثل المؤرخين بالملايين في كل الأمم، لكن يطلع لك واحد في كل ألف سنة مثل ابن خلدون يستنكه باطن التاريخ. ولذلك صار ابن خلدون متميز. ليه؟ لأنه يجمع الأحداث والظواهر والدول والشعوب، بعدين يربط بينها يعني بتوفيق إلهي وذكاء، ويستنكه ويستخرج قواعد اللي هي الملكوت اللي يسير الدول هذه ويسير الشعوب. وتأتي سبحان الله كثير منها مطابق، جرب عاد، جرب فيما بعد موته مرارا تجد كثير منها مطابق. كذلك في الفقه تجد آلاف الفقهاء يشرح لك من الطهارة إلين الإقرار والقضاء والشهادات، ويضبط لك هذا ويعرف الأدلة، لكن كلامه ما في روح، لأنه روح الباب وطعم الفقه ومراد الله والعواقب ما بعنده، عنده أنه حفظ ظواهر الأشياء وأداها كما سمعها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمرين في الحديث، مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور. الطائفة الأولى وهم النوادر، طائفة قبلت الغيث، شوف، شربت الماء المبارك ثم اختلط بها ثم أنبتت الكلى والعشب الكثير. معناه أن اللي دخل غير اللي خرج، وإن كان هو أصله، دخل ماء واختلط به نبات الأرض ثم خرج الكلى والعشب الكثير، أنبتت من كل زوج بهيج. هذه اللي مزجت بين الظاهر والباطن وبين الصور والأرواح في كل علم. والطائفة الثانية اقتصرت على الظواهر، طائفة أمسكت الماء، تحفظ المسألة كما هي وتشرحها كما هي، ويأتي أجيال وراء أجيال يأخذون مسائل الفقه ويشرحونها والناس منتفعين. قال: جاء الناس وسقوا ورعوا، القضاء ماشي والإفتاء ماشي والصلاة ماشي والتعليم ماشي بظواهر الكتب اللي فهموها وأدوها كما سمعوها. لكن كونه يتعدى هذه المرحلة إلى فهم ماذا أراد الله، ما هي حقيقة الشيء، كيف يدور، كيف يأتي، كيف، هذا يندر، يندر، تجده يعني معروف في العلماء، يندر في الألف واحد. في المراد أيها الإخوة أن الشريعة ميزانها على الظاهر في الأصل، ولم نكلف استنكاه بواطن الناس والبحث عنهم والتنقيب، ما كلفنا. إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. حتى المنافق معلوم النفاق ما دام أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يصلي معنا ولا يظهر الشرك ولا يظهر النفاق، لو مات وسمه في بطنه ما أخالف، يصلي معنا ومعصوم الدم، عليكم السلام، معصوم الدم والمال. فهذه المسألة مهمة. جاءت الصوفية وقالوا زين، نبي ندخل من هالباب ونحن علماء الحقيقة والرسل وأتباعهم علماء الشريعة، وحاولوا أن يعزلوا بين الحقيقة والشريعة، وهم كذابين. حتى قالوا: مقام الولاية في منزل فويق الرسول ودون النبي. يعني قالوا الولي بما أنه يعلم الحقائق إذن هو فويق الرسول ودون النبي، عندهم تفصيل غبي في هذا، في هذا الشيء. وإن كان أصل المدخل صحيح، وما من شريعة إلا لها حقيقة، وما من حقيقة إلا لها شريعة. ولذلك عقلاء المتصوف الأوائل يقول أحدهم: إنه لتنكت النكتة في قلبي فلا أقبلها، من علم الباطن، فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل، كتاب الله وسنة رسول، إذا ما جاء الشهود اثنين ذول ما أقبلها. ولو الإنسان يسترسل مع ما نكت في قلبه ما يميز بين لمة الملك ولمة الشيطان، لكن إذا جاء شاهدي عدل بما أوحى الله إلى رسله أو في أمتنا إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، خلاص هؤلاء الشهود هم اللي عدلون لك ما نكت في قلبك. هذا هو القصة، تدور على هذا الشيء، وهذا يحصل في كل شيء. أولا تعالى الله في أفعال الله عز وجل، قدره وشرعه له ظاهر وله باطن. والله كما قال السلف في باب القدر: والله لو كشف الغطاء لعلمتم أن الله ليس بظلام العبيد. لكن من حكمته ومن جبروته ومن قدرته ومن علمه أنه ما يكشف الغطاء، ولكن أتتنا في هذه القصة عجائب. لما كشف الغطاء صار الباطن غير الظاهر، الظاهر سيء والباطن حسن. ومناسبة ذلك للدجال أن الدجال جنته نار وناره جنة، وأنه مكتوب على جبهته كفارة يقرأها كل مؤمن كاتبا كان أو غير كاتب، ولا يقرأها كل كافر ومنافق ولو كان معه الشهادات العليا، وهي كفارة. فيه ظاهر وفيه باطن، وهذا من أكثر ما يفسد فتنة الدجال، بل من أكثر ما يفسد كل اللي يغتر به الناس اليوم. إذا العاقل، وهذا نادر، كما أن العلماء اللي يبحثون عن الروح قلة، كذلك في عامة الناس اللي يبحث عن روح الأشياء وتأكد قليل. يقول المتنبي: يحب العاقلون على التصافي، وحب الجاهلين على الوسامي. الجهلة حبهم على الصور، أعجبتني صورة فلان وسامته، لكن العاقل لا، يحبون على تصافي الأرواح، الأرواح جنود مجند. والعقلاء ما ينظرون في الصور، إنما الجلد ملبس، والمرء بأصغريه، الجلد والحسب والنسب والطول والعرض واللون، هذا كله أشياء ليس الإنسان اختيار فيها، المرء بقلبه ولسانه وبروحه. فالعاقل يتشمم روح اللي أمامه، هل توافق هو إياه أو لا، وعقله ولسانه، ويقيس على هذه الأشياء. والجاهل على صورته وحسبه ونسبه ولد فلان وكذا، هذا معروف عند الأشياء عند الناس كلهم. يحب العاقلون على التصافي، وحب الجاهلين على الوسامي، وآنف من أخي لأبي وأمي إذا ما لم أجده من الكرام. أرى الأجداد تغلبها كثيرا على الأولاد أخلاق لئام، ولست بقانع من كل فضل بأن أعزى إلى جد همامي. عجبت لمن له قد وحد، وينبو نبوة القضم الكهام، ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذل المطي بلا سنام. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. اللي يقدر يعرف شيء من الفراسة والعبارة وعلم الباطن وعلم الحكمة والنور الباطن وملكوت، ما يقدر، وهو يقدر بس ما عجبت لمن له قد وحد، وينبو نبوة القضم الكهام، ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطية بلا سنام. ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. فهذه القصة اللي رواها الله عز وجل قصة علينا تفتح آفاق عظيمة جدا. المبتدعة بماذا نغر الناس؟ بظواهر كلامهم، كما قال تعالى: شياطين الإنس والجن ماذا يفعلون؟ يوحي بعضهم إلى بعض ماذا؟ زخرف. والزخرف هو الذي يشبه الذهب وباطنه ليس بذهب، يمشي على من هذا؟ على غير الخبراء، على غير الصيارفة، وهم أكثر الناس. شوفوا الآن أي دجال في الإنترنت ولا في التويتر ولا يجيب لكلام زخرف، وأكثر الناس والله كلام مقنع، والله يجاب كلام مقنع صراحة، وهو عند الصيارفة كلام في غاية الغباء وفي غاية الحمق. لكن وين الصيارفة؟ قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف، اللي يشبه الذهب وليس بذهب، زخرف القول غرورا يغتر به، ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون. من هم ضحاياهم؟ ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذا أيضا نفس الآية، هذه تفتح لك علم في الباطن كيف الأمور تجري، إيحاء وزخرف وغرور وإصغاء واقتراف ورضا، كهكذا تمر. ذكر بعض المفسرين في قول الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أن الله عز وجل كشف له الغطاء قليلا فيما هو متاح له، فرأى كل شيء، حتى رأى العاصي كيف يعصي، كيف الإنسان يبدأ مرحلة الزنا من الهم إلى الفعل إلى البحث إلى، فأصبح إبراهيم يلعنهم غضب لله، فقال: الله دعني وعبادي. لكنه رأى كيف تتم العملية من الباطن. أما علماء الشريعة يرون أمامهم زاني، أربعة شهود، الرجم، طريقة الزنا، المحصن غير المحصن، لابد قانون يضبط الناس. لكن الملكوت كيف هو حصل لهذا الشيء؟ والملكوت نحن ما غير محاسبين عليه ولا ندري عنه، مثل ما قال الإنسان، مثل ما قال المطرف: إن الله لم يكلفنا أن نعرف القدر، وأمرنا أن نؤمن به ونحسن الظن به. ما كلفنا الله أن نعرف كيف قدر ولماذا قدر وإيش قدر، لا، هذا لوح محفوظ بأيدي سفرة كرام برر. فلها علاقة بهذه السورة، هذه السورة سورة 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 عظيمة، الكهف هذه، ولا علاقة بالدجال، ولا علاقة بالشبهات، ولا علاقة بالشهوات، ولا علاقة بالعلم وتعميق العلم، لأن أكثر طلبة العلم اليوم سطحي، وجاءهم الجوال على ما يريدون، مسح، مثل ما يسمون أنا سكانر، كلها بس يتناقلون أشياء، لكن اللي يتشمم بواطن الأشياء وروحها ويجمع بينها بحيث أنه يجيب كلام يشفي ويكفي ويروي، نادر. اللي يروي الغليل ويشفي العليل نادر، إلا اللي رجع إلى المصحف الطاهر ووجد ما يفيد في هذا المصحف. واضح هذه المسألة؟ إذن هذا هو، ومن أشرف العلوم علم هذا، علم تأويل الأحاديث. ترى علم تأويل الأحاديث اللي في سورة يوسف ليس العبارة فقط، جنس العبارة نوع من أنواع. ولذلك يعقوب يقول: كذلك يجتبيك ربك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتم عليك من قبل كما أتمها. وقال: ويعلمك من تأويل الأحاديث. وقال يوسف: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. ولذلك هي جزء من النبوة، والنبوة اللي هو أنه يوحي إليه. يقول الله عز وجل، وإن شاء الله بعض الكلام يأتي في القصة، لكن الكلام هذا ترى له شجون طويلة وعريضة ويؤثر في الإنسان، وخاصة طالب العلم، ويعطيه مسار مختصر إلى روح العلم، والإنسان يبحث عن، يعني كل مسألة يبحث عن مراد الله فيها، عن عاقبتها، عن روحها، عن أصلها، عن مدارها، عن أدلتها، عن كيف تعمل. وأيضا يأخذ المسائل على أنها أنظمة وليست معارف، كل باب نظام كامل كيف يشتغل وكيف يعمل وكيف. قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، أي واذكر إذ قال موسى لفتاه. الفتى عند العرب هو الفتي، يعني الشاب، هذا الأصل فيه، مأخوذ من الفتوة، والفتوة هي يعني الشباب. ولكن من باب الأدب أن الإنسان، وأحيانا يستمر حتى لو كان أنه كبر يقولون فتى، من باب الأدب أن الإنسان يسمي خادمه فتاة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم عبدي وأمتي، لأن الجميع كلهم عباد الله وإماء الله، وليقل فتايا أو فتاتي. وإذ قال موسى لفتاه، يعني ليس أن عبد عنده، لا، لا، هذا نبي بعده، لكن الشاب الذي صحب موسى وأراد خدمة موسى وملازمة موسى والانتفاع منه، وأعطاه الله النبوة بعد موسى. ويروى أنه ابن أخت موسى، يعني موسى خاله. وأكثر العلماء وفي النص في الحديث أنه يوشع بن نون ابن إفرايم ابن يوسف بن يعقوب، من سبط يوسف بن يعقوب عليه السلام الكريم بن كريم، فهو جد أبيه. ويوشع بن نون هو الذي فتح له بيت المقدس بعد وفاة موسى وهارون في التيه. هذا الفتى أصبح نبي، ولهذا من يتواضع للعلم ولأهل العلم ويصبر عاقبة طيبة، أولها فتى موسى وآخرها هو النبي بعد موسى. لكن كان يخدم شيخه ومعلمه ويصحبه ويلازمه وينتفع منه. وإذ قال موسى لفتاه: لا أبرح، لا أنتهي، لا أكف، لا أزال. وسببها كما في البخاري أن موسى عليه السلام خطب بني إسرائيل خطبة ذرفت منها العيون وجلت من القلوب، فقالوا: يا نبي الله، أي الناس أعلم؟ فقال بمبلغ علمه: أنا أعلم. فعتب الله عليه، كما في حديث ابن عباس: عتب الله عليه أن لم يرد العلم، أن لم يقول يعني الله أعلم. وقال: إن بمجمع البحرين رجل عنده علم ليس عندك، وموسى عنده علم ليس عند الآخر. وإن كان موسى أفضل من الخضر، لكن عنده أشياء ليست عنده. فموسى مباشرة قال: كيف السبيل إلى لقية؟ يعني موسى من أصحاب العزائم الكبرى، والإنسان ما ينال العلم إلا بالعزائم. النوام هذا متى ينال العلم؟ إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع، فأخذك للعلم قل لي متى. إذا كان الإنسان الشتاء برد والصيف حر والربيع بنكشته بنستانس، متى بيأخذ العلم؟ موسى مباشرة منذ أن أخبره الله أن على سطح الأرض أحد عندي علم ليس عندك، قال: يا ربي كيف السبيل إلى لقيه؟ أذهب أتعلم منه. ولذلك في نفس الأثر إن الله قال لموسى، قال له: يا ربي أي الناس أعلم؟ قال: من لم يكتفي بما علم حتى يبحث عن علم غيره فيضيفه إلى علمه. الإنسان يقول اكتفيت من العلم هو جاهل، لأن منهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. اللي يقول أنا خلاص انتهى، لا، يأخذ ويعمل بما يستطيع ويأخذ ما ينفعه، احرص على ما ينفعك، لكن أكثر الناس يشتغل بما لا ينفعه. قال: وعلامته الحوت، إذا نسيت الحوت ارجع فثم الرجل. فالتفت موسى إلى فتاه وابن أخته واللي كان يخدمه ويلازمه وقال: لا أبرح، يعني لن أكف ولن أنتهي حتى أبلغ مجمع البحرين، مكان قصي، وعاد اختلفوا في أين هو. هو مجمع بحرين، كثير منهم قالوا جهة أفريقيا، يعني جهة البحر المتوسط، بعضهم قال أنها جهة الآن جبل طارق، من يعني التحام أوروبا مع أفريقيا من طنجة، كما قال أحد من السلف مجاهد وابن زيد، قال طنجة اللي هي أقصى المغرب الآن الأقصى، وبعضهم ذكروا جهة، المهم أنه مجمع البحرين. أو أمضي حقبا، شوف العزيمة كيف، يعني لو أمشي الدهر كله إلين حصل الرجل هذا اللي عنده علم ليس عندي حتى أستفيد لعله يفيدني بشيء ينفعني أمام الله عز وجل. وهم إنما يأخذون العلم ليس للتكاثر، وإنما لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد، كما قال ابن مبارك وهو في لحظة الاحتضار، سمع كلمة من حكمة فقال: أسندوني، فأسندوه وأخرج الدواه والقلم وأخذ يكتبها. فقالوا: يا أبا عبد الرحمن في هذا الوقت، قال: لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لكن انظروا إلى عزم موسى وصبره وتواضعه، وبهذا يحصل العلم، بالعزم والصبر والتواضع، غير كذا ما يحصل علم. لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. أخذوا معهم حوت مملح، يعني ميت وملحوه في مكتل، وحملها يوشع ومشوا المسافات اللي يعلمها الله عز وجل. فلما بلغا مجمع بينهما، مجمع إما مجمع موسى والخضر، يعني الموعد اللي سيجتمعان فيه، والبين قد يطلق على الظرف وقد يطلق على الوصل أو الفراق، يعني اجتماع الفرقة، كان واحد في المشرق واحد في المغرب، سيصلون إلى نقطة معينة، فإما مجمع البحرين أو مجمع النبيين اللي هو بحرين أيضا من العلم. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما. نام موسى وقال ليوشع أيقظني، سبحان الله، وضعوا المكتل وفيه حوت قد أكل شطره، أكل شطره بقي شطره، وفي مكان ثريان فيه ثرى وفيه طرف البحر عند الصخرة، فلما مسه الماء، وفي البخاري إن عين الحياة وأنها ما تمسي إلا موسى، كان نائم، وفي رواية إنه ذهب يطلب الخضر يعني تلمس، فتحرك الحوت وقد أكل شطره وانطلق إلى البحر، وحبس الله عنه جرية الماء كأنما يشق طريقه في صخر، وأصبح مكانه سرب كالطاق كالقوس كالنفق، والماء محبوس وانطلق. ويقال سبحان الله إنه تناسل فيما بعد، وأصبح يوجد نوع من السمك عمود الفقري موجود نصف شوك فقط ما عليه لحم وعليه قشرة رقيقة تشوف والقسم الثاني عليه لحم وإن هذا من هذا. يقول ابن عطية في تفسيره وقد رأيته بعيني يأتون به السماكين تجد قشرته شفافة جزء منها كأنه مأكول وجزء باقي والله أعلم. فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوته. يوشع قال إذا قام موسى سأخبر بهذا الأمر العجيب فنسي أن يخبره فاتخذ يعني الحوت. وفي هذا أن الحوت يطلق على الصغار والكبار. ومعنى نسي حوتهما نسي خبر حوتهما وأطلق النسيان على الاثنين وإن كان واحد فاعله وهذا موجود في لغة العرب. نسي أن يخبره بأمر الحوت فاتخذ الحوت سبيله في البحر سربا. السرب النفق أو الطاق أو يعني الخندق اللي في الأرض كذا. شفتوا كيف الصورة؟ الحوت أمسك الله الماء طبعا سائل فأمسك الله الماء جعل كأنه جامد فانطلق الحوت يشق طريقه في وسط البحر كأنه في نفق إلين ذهب في البحر. ويوشع يتعجب من هذا المنظر اتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوز استيقظ موسى ومشوا والمقتل معهم نسي أن يخبر به بأمر الحوت. مشوا مسافة يعني يقال ليلتهم والغد. وما أحس موسى بالتعب إلا لما تجاوز الموعد مكان المجمع بينهم. وبعض الناس يقول موسى ذهب إلى ربه وعده 40 ليلة محتاج فيها إلى طعام لأنه سيقابل ربه وهنا سيقابل البشر محتاج إلى الطعام ولقي من سفره نصر. فلما جاوز قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وهذا ليس يعني تشكي أو منع الله بهذا السفرة لطلب العلم لكن خبر آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ويقال أنه ما أحس بالنصب إلا بعد ما تعدى المكان. قال الفتى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة كان فيها ظل ومكان طيب أووا إليها ليقيلوا فإني نسيت الحوت يعني نسيت أن أخبرك بشأن الحوت وما أنساني إلا الشيطان أن أذكره أي أذكره لك. الشيطان هو اللي ينسي وأكبر آلات الشيطان في إغواء العباد النسيان. ينسيك الجنة والنار وينسيك حق الله وينسيك فإذا جيت في حالة نسيان دخل عليك. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. النسيان بماذا يكافح النسيان؟ بالذكر. إذا كنت تذكر الله في كل أحيانك ولسانك رطب من ذكر الله يكون الله بين عينيك دائما هذا يجعل خناس. فإذا غفلت عن الذكر أصبح وسواس. وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. يقول لو رأيت الحوت هذا مأكول النصفه وكيف إن الله أمسك جرية الماء وصار عجب عجب أمره كله عجب. قال موسى ذلك ما كنا نبغي لأن الله علمه أنه ثم الرجل اللي يبحثون عنه وأتوا من آخر الدنيا يبحثون عنه. ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما. الإنسان إذا تجاوز مكان معين أفضل طريقة أن يمشي على أثره حتى لا يتوه. فهم ارتد على نفس الآثر قصص يقصون آثارهم حتى لا يميلون يمين أو يسار. فارتد على آثارهما قصص وما دمت على الأثر لن تضل. فوجد عبدا من عبادنا عباد المخصوصين وليست العبودية هنا عبودية الملك وإنما عبودية الخاص المحبة والتأله. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. وقل ربي زدني علما كل شيء من عند الله. وعلمناه من لدنا علما علم من عندنا يعني علم لا يطلع عليه الناس وليس كما تقول الصوفية العلم اللدني حدثني قلبي عن ربي وهذه كلها زخرف القول اللي شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض يسمونه العلم اللدني وحدثني قلبي عن ربي. لا، الشريعة ما تكون هكذا، ولهم حتى حصلوا لا هذا ولا هذا، ضيعوا اثنين، ضيعوا علم الشريعة والحقائق. لكن هنا علم وحي كشف الله من الغطاء ما أذن فيه للخضر، فعلم كما سيأتي القصة بواطن أشياء لم يعلمها موسى، وعلمناه من لدنا علم. قال له موسى، موسى بني إسرائيل كليم الرحمن، هل أتبعك؟ بدأ بالأدب، واللي ما عنده أدب ما يحصل العلم شيء إطلاقا. قد شفت واحد غير مؤدب يحصل العلم؟ ما يحصل، لأن العلم مو بالمغالبة، العلم ما يكون بالمغالبة. المعلم مثل الطبيب، الطبيب شفته كيف المريض يتذلل له كذا، لأنه محتاج له. وفي قد شفته مريض يهاوش طبيب ويظن الطبيب ينفع، ما ينفع. يعني إذا كان الطبيب يخاف الله يعطيه علاج لا يضره ولا ينفعه، وإذا كان ما يخاف الله يتصرف معه. إن المعلم والطبيب كليهما لا ينفعان إذا هما لم يكرما، لأن كنت محتاج. ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجاهل طول حياته. فموسى عليه السلام بما أدبه ربه يعرف أن العلم ما في سبيل إلا التواضع والأدب والذل المحمود. لا تظنون كل الذل مذموم، في ذل كثير محمود، ذل محمود. كلمة الذل هذه لا تسوي لكم استفزاز. قال الأحنف بن قيس: ما أود أن لي بنصيبي من الذل حمر النعم. قالوا: يا أبا بحر، أنت أعز أهل العراق وأعز تميم وأعز العرب، أين الذل عندك؟ قال: أنتم تسمون الحلم ذلا، والناس كلهم يسمون الحلم ذل. لو واحد يجهل على واحد، واحد تاركه وموسع صدر عليه، الناس الجهلة اللي ما يعرفون بواطن الأمور يقولون هذا ذل، ليش ما تأخذ حقك؟ ليش ما ترد الصاع بصاعين والفحش بفحشين؟ فقال: أنتم تسمون الحلم ذلا، وأنا نصيبي من الحلم هذا ما أود أن لي به حمر النعم. في عندك الذل للوالدين محمود ولا مذموم؟ محمود. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قل رب ارحمهما كما ربياني صغير. في عندك الذل العفو، ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، والناس يظنون أن اليعفو أن ذليل. وفي عندك ذل العلم وطلب العلم، فيه ذل محمود، لكن الذل اللي فيه تأله لا يكون إلا لله عز وجل، والذل اللي فيه مهانة لا يكون للمؤمن. وما يأتي ذل بمهانة إلا عند الدنيا، إذا طلب الدنيا صار ما يسوى لشيء، صار العزيز ذليل صحيح. أما إذا كان الدنيا ليست في قلبه، حتى لو حلم أو عفا أو تذلل لوالده أو لشيخه هو عزيز، وسيعقب الله العز الأكبر. هل أتبعك؟ موسى بني إسرائيل يقول الخضر: هل أتبعك؟ ممكن تسمح لي تأذن لي؟ هل أتبعك؟ ما شفت ألطف من العبارة هذه ولا أكثر، مشحونة بالأدب والتواضع. هل أتبعك؟ على أن تعلمني مما علمت. الله تفضل عليك، ما قال مما علمت، مما علمت. العلم كله من الله، رشدا، هذه لب العلم الرشد. ما هو ضد الرشد؟ الغي. فأنت تتعلم حتى لا تغوى، حتى لا تضل، ما ضل صاحبكم وما غوى. فلب العلم وعاقبته الرشد. فإذا كان العلم لا يرشدك ويدلك على الرشد فليس بعلم. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا. لأن الخضر مكشوف له الغطاء وموسى لم يكشف له، وقطعا قطعا إن اللي عند موسى غير اللي عند الخضر. موسى سيرى الآن أنه أفسد على المساكين وقتل نفس زكية وأحسن إلى لؤمة، وهذه في ظاهر الأشياء والمرؤات وكذا أنها خطأ، واللي مكشوف له الغطاء فقط، المكشوف له الغطاء يعلم أن هذه صحيحة. فيكون هنا فيه نوع اختلاف العلمين، هذا عنده علم علمه الله وهذا عنده علم علمه الله، لكن إذا جاء احتكاك معين المكشوف له الغطاء يرى ما لا يرى هذا. وكان عمر رضي الله عنه في مقامه دون الأنبياء، مكشوف له كثير من الغطاء، ولذلك قالوا ذهب بتسعة أعشار العلم، وإن يكن في أمة محدث عمر. ومعنى التحديث أن الملائكة تعطيه نوع من كشف الغطاء أو نوع من الفراسة الإيمانية أو نوع من معرفة عواقب الأشياء أو نوع من إصابة الوهم أو نوع من جودة الفهم أو نوع من يعني علوم متقدمة في الملكوت. وتعرفون قصة مع اللي احترق هذاك، إنك لن تستطيع معي صبرا. وفي هذا إن الإنسان لو يصبر تنكشف الأشياء كثيرة، لكن ما يصبرون الناس. ما من يكون إمام في الدين؟ بالصبر واليقين. إذا كنت موقن إن هذا يتصرف بحق وتصبر عليه تكون إمام في الدين في كل شيء. الآن بعض الناس مثلا خلفاء المسلمين وملوك المسلمين العادلين يعتب عليهم في أشياء ويمكن يثرب عليهم، وإذا كان عاد مبتدع يمكن ينشر مثالبهم في الأماكن. هو لو كشف له بواطن الأشياء اللي أمامهم لعذرهم في كثير من الأشياء، لأنه يرى شر ولا يدري أنه أهون الشرين المطروحة أمامهم. فأنت ما ترى إلا شر، لكن ما تدري أن هذا يمكن أهون الشرين. والله عز وجل يقول ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. حتى والدك أبوك في بعض الأشياء تصرفات تظنها خطأ وفيما بعد صح، بس أنت ما كنت تدري عن بواطن الأشياء. واحد تصرفه في الظاهر خطأ، لكن لو عرفت موقفه وباطنه ونيته وظرفه المعين كثير تمر يوميا يمر بنا هذا الشيء. ولذلك إن جاءكم فاسق من نبأ فتبينوا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، لعل له عذرا وأنت تلومه. احمل له في الخير ما دمت تجد له محمل، ظن بأخيك أحسن الظن، فإن لم تجد محمل قل لعل له عذرا لا أعلمه. في بعض الناس يتصرف أشياء ممكن أنت، وليس هذا معناه مخالفة الشريعة وكل واحد يخالف الشريعة نلتمس له العذر، لا، لكن إنه قد يكون يتصرف بشيء وأنت ما تدري عن اللي أمامه. طيب، ثم اعتذر الشيخ لموسى، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ يعني أنت معذور إذا ما صبرت، لأنه مكشوف لي وأنت لم يكشف لك. وموسى أفضل، ليس كما تقول الصوفية، موسى أفضل من الخضر، موسى أحد الخمسة أولي العزم، لكن في هذه النقطة أنت لم تحط خبرا بهذه المسألة. وأنا علمني الله علم ليس عندك وعلمك علم ليس عندي كما قال الخضر، وما علمي وعلمك في علم الله إلا كما ينقر العصفور في البحر. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ وفي هذا أن الإنسان إذا نقص علمه ما يصبر، وإذا زاد علمه وأحاط خبرا صبر. حتى الآن أوسع الناس على الخلاف المسموح به، كلما زاد علمك توسع صدرك أكثر، وكلما قل علمك يضيق صدرك من مسائل اجتهادية يمكن اختلف فيها الصحابة ولا لا. فكلما عرفت أنه والله فيه أقوال صحيحة، فيه أدلة، فيه كذا، يتوسع صدرك أكثر. وكل ما مثل العامة الآن غلط أنك تشوش عليهم بالأقوال وكذا، خلاص ماسكين شيء اتركه، لأنه ترى بيشدد الإنكار عليك حتى في المساجد الاجتهادية، يظن هذا الدين اللي علم إياه أنه ما في له. فمن السياسة الشرعية لا تغير عليه ما دام أنه على حق. اللي ما يحيط بالشيء خبرا لن يصبر. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ قال موسى ستجدني إن شاء الله عن لقب المشيئة صابرا ولا أعصي لك أمرا. وبهذا ينال العلم، أن تصبر ولا تعصي أمر. طبعا فيه طرفين خطأ، فيه الجفاة وفيه الغلاة، ومن الغلاة الصوفية اللي يقولون لو رأيت شيخك يزني يمكن الشيطان على صورته. لا، مو بلها الدرجة، مو بلها الدرجة، لا، فيه إنكار. ولذلك موسى كان ينكر، ترى موسى في الإنكار هذا ما كان ليس على خطأ، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله موسى لو صبر. موسى ينكر بما علم أن هذا خطأ في ما علم، وفي الأشياء التي تتفق عليها الشرائع كلها، مساكين يحملونك بغير أجر تفسد سفينتهم، هذه في كل الشرائع خطأ. فهو إنكار موسى ليس خطأ، لكنه وسيأتي الآن ستجدني إن شاء الله صابرا، لأن أنا مستقبل ولا أعصي لك أمر، ما أعصي لك أمر. وبهذا ترى ينال العلم، بهذا ينال العلم. العالم له طاعة، عالم شيخك مثل أبوك له طاعة في المعروف. يقول أبو سلمة: لو رفقت بابن عباس بن عبد الرحمن بن عوف، لو رفقت بابن عباس لنلت من علم كثير، لكني ما صبرت عليه وما حصلت شيء. وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة الهذلي صبر وحصل أكثر. ولا أعصي لك أمرا. قال: ما دام أنه عازم موسى فإن اتبعتني، إذن ستكون أنت الآن تابع في هالمرحلة، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء. إذن الشرط أنك ما تسأل، فلا تسألني حتى أحدث لك منه ذكرى. إذا أنا أخبرتك به فيما بعد سأحدث لك ذكر، لكن أنت لا تسألني عن شيء. خلاص اتفقوا على أنك ما تسأل. والسؤال هنا طبعا هنا أنبياء. أنا قلت لكم هذه القصة من أخطر القصص في القرآن، لأن طوائف كثيرة عسفوها على أهوائهم. اللي يقول الشيخ ما يسأل عما يفعل، واللي يقول علم الحقيقة والشريعة، واللي يقول الولي فوق النبي، كل واحد يعسفها، واللي يقول العلم لدني والعلم، واللي يقول حدثني قلبي عن ربي. لا، القصة هذه إذا أخذتها على وجهها كما أراد الله فيها علم جم، وإذا عطفتها على هواك تضيع. فانطلق الاثنين حتى إذا ركب في السفينة مشوا على سيف البحر، ووجدوا قوم يعرفون الخضر ما يعرفون موسى، وقالوا العبد الصالح العبد الصالح، وكانوا يريدون أن يعبروا من شاطئ إلى شاطئ، فأركبوهما بغير نول، لأن أبي بن كعب حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة بتفصيل. السنة جاءت بتفصيل إضافي عن ما في القرآن، وهو أصله في القرآن، يخدم ما في القرآن. وإذا جاء شيء في السنة الصحيحة تفصيلات إضافية على القصة نأخذ بها ونفرح بها. فحملوهما بغير نول، فلما استوت في البحر أخذ الخضر وتد وأخذ يضرب في حتى نزع منها لوحة ولوحين أو وتد، ويقال أنه يغلق بالقارورة، ويقال أن اللوح يبدل، خرقها. فموسى أنكر. بعض الناس ترى يقول موسى وفى بالعهد، لأن موسى قال أنا ما أسألك. هنا مو بسأله، مو بسؤال يعني استفهام، هنا إنكار، إن هذا إفساد على ناس مساكين حملونا بغير أجر. ولكن موسى عرض لما قال نسيت، بعضهم قال إنه تعريض، وذكر الطبري. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قال: كانت الأولى من موسى نسيانا، والثانية شرطا، والثالثة عمدا، فيما يروى عنه موجود البخاري. ولا هو لو تأملت في المسألة، موسى عليه السلام هو ماشي على أنه ما يسأل لكنه ينكر. وفي هذا أيضا أنه حتى لو كان الشيخ ما تعصي الأمر، إذا بان شيء مخالف لقوانين الشريعة تقول للشيخ: طيب هذا خطأ أنك تفسد على المساكين سفينته. الشيخ قد يقول لك: اصبر وأنا أعلمك إذا كان عنده سبب، وقد يكون مخطئ وتناصحون كما كان المؤمنون نصحه. خرقها، قال: أخرقتها لتغرق أهلها. أخرقتها لتغرق أهلها، اللام هنا ليست للعلة، يعني ليس أنت نيتك أن يغرق أهلها، لا، هذه لام الصيرورة، يعني أخرقتها ليصير الأمر أن يغرق أهلها. هذه لام مشهورة في العربية اسمها لام الصيرورة، مثل قول الشاعر: لدوا للموت وابنوا للخراب فكلكم يصير إلى تباب. لدوا للموت يعني كل ما تلدون سيصير ميت، وكل ما تعمرون سيخرب. لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، الإمر يعني المنكر، إد أمر أمر ابن أبي كبشة وكذا، قد جئت شيئا إمرا. فقال الخضر مباشر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا. يعني الإنكار هذا صحيح، لكن أنا قلت لك ترى عندي علم ليس عندك. ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال: لا تؤاخذني بما نسيت. وفي هذا فعلا أن الزلة الأولى بين أصحاب المرؤات مغتفرة، يعني كل واحد ينسى ويزل. لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، هذه نسيان. ولا بيننا أني ما أسألك لكن عاد، أو ما أعترض عليك أو ما أنكر، لأن كل هذا يدخل في السؤال بمعناه العام، فانطلق. هذا عمر ولا من؟ عمر لا تقرأ هني الحين، تبي تقرأ احنا أكثر. قال فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، غلام ظريف زكي جاء أضجعه وذبح بالسكين، وقيل اقتلع رأسه، ما سوى شيء، بغير نفس بغير فساد في الأرض، ما ظهر منه فساد. قال أقتلت نفسا زكية، يعني أنا لم يبلغ الحنث، بغير نفس ما قتل ما أفسد، لقد جئت شيئا نكرا. هذه أشد، وقيل العكس لكن هذه أشد، النكر أعم. ويقال إن النون هذه هي منتصف القرآن، بعضهم قال يتلطف وبعضهم قال النون هذه ما قبلها النصف الأول وما بعدها النصف الثاني نكرا، لكن هم متفقين على أن الكهف منتصف القرآن بالضبط. لقد جئت شيئا نكرا. قال ألم أقل لك، هذه أشد من الأولى، لأن هذيك ألم أقل، هنا ألم أقل لك. يعني أحيانا عندما تعاتب واحد تقول قلت أنا معلم، وأحيانا تقول أنا قايل لك أنت منبهك. ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. وفي هذا إن أصحاب المرؤات الخطأ الثالث عاد مرة مرتين الثالثة، ومربوط الثلاث رقم ثلاثة هذا مربوط به أشياء كثيرة في الشريعة، حتى الضيف ما يكثر على ثلاث أيام، والمهاجر ما يبقى ثلاث أيام أكثر من ثلاث أيام، فالثالثة منها الخطر. عندنا مثل يقول الثالثة منها الخطر. والنبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أبو عزيز في بدر، قال عندي سبع بنات وأنت تعرفهم في مكة وغروني قريش، عفى عنه. يام جاء في أحد ولو يشارك ضده مسكوه أسير، عندي سبع بنات، فقال والله لا تمسح عرضيك بمكة وتقول خدعت محمد مرتين، فضربوا عنقه، فضربوا عنقه، يعني الأولى تمشي الثانية في هذا لا يلدغ المؤمن مرتين. فانطلق حتى إذا أتى يا أهل قرية لؤما بخلة، وأعوذ بالله، قرية اللؤما ما تسكن، والبخلة بعضهم قال إنها الأبلة اللي هي الأبلة اللي جنب البصرة على شط العرب، يقولون أنهم أبخل أهل قرية، وبعضهم قال قرى ثانية، الجزيرة الخضراء اللي بين أسبانيا والمغرب. المهم ما يهمنا. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، مسألة أنهم يضعون الضيف ما في أمل، لكن مسألة أن الضيف يجي يمر على مجالسهم واحد واحد يستطعمهم، يريد فقط طعام بلغ به الجهد ويرفضون، غاية اللؤم، أعوذ بالله. استطعم وهما خير أهل الأرض، ذلك اليوم ما كان أفضل من موسى والخضر على وجه الأرض، ويحتاجون أن يستطعموا اللؤماء، حتى يدلك على قدر الدنيا عند الله عز وجل. إن موسى والخضر احتاجوا، أصابهم من المخمصة، ما احتاجوا أن يستطعموا أناس ليس في وجوههم مزعة حياء، فأبوا أن يضيفوهم. ومعنى لماذا سمي الضيف ضيف؟ لأنه مال إليك، ومنه الإضافة، يعني مال إلى جانبك فأنت تضيفه. أبوا أن يضيفوهم مع أنهم بأدنى فراسة، تدري أن هؤلاء كما قال أصحاب السفينة العبد الصالح، تدري أن هؤلاء ناس من خيرة أهل الأرض بالفراسة. موسى كليم الرحمن، لما كلم الرحمن ما أحد أطاق أن ينظر إلى وجهه من النور اللي في وجهه، والخضر رفض، ما في ضيافة، استطعام، سؤال ما فيه، فأبوا أن يضيفوهما. هم يمشون في القرية، وجد جدارا يريد أن ينقض، فقال الخضر بيده هكذا فأقام، وقيل إن هدم وبناه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجر، هؤلاء اللؤماء لا يستحقون أدنى مساعدة، وعلى الأقل أجر نشتري منهم شيء، نبني لهم الجدار وناخذ من هم الآن شيء مروءة ما فيه، لكن على الأقل يبيعون شيء بالأجر، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فقال الخضر هذا فراق بينه حسب الشرط، هذا فراق. يقول محمد صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى ليته صبر، لأن هذه القصة فيها عجب، وكل قصص القرآن سبحان الله عجب، لكن هذه القصة فيها يعني مسائل عميقة بعيدة شوي. سأنبئك، يعني هو فصل الأمر نهائيا، وهكذا حكماء الناس أحيانا يصل إلى نقطة لازم يفصل نهائيا، أول شيء فراق وشيء ثاني سأنبك يعني انتقل المرحلة الثانية، الآن سرى في السرك اللي فات يعني ما عاد في أمل أن نواصل، السين سين المستقبل ما عاد في أمل أن نواصل، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. اسمع الآن كشف الغطاء. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر يكدون عليها مساكين، قدامهم ملك ظالم غاصب جبار، أي سفينة زينة يغصبها، وإذا كان فيها عيب ولا مكسورة ولا فيها شيء يعافها، فصار العيب هذا رحمة بهم وليس ظلم لهم. فأردت أن أعيبها، شوف كلمة أردت، أردنا أراد ربك، كل واحدة لها سبيل، هنا لأن فيها عيب ما يصلح أن يقول فأراد ربك، وإن كان الله هو اللي أراد، لكن دائما الإنسان ينسب الشر إلى نفسه والخير إلى ربه جل وعلا. فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، في قراءة ابن عباس كل سفينة صالحة غصبا، يغصبها غصب، فإذا رأى هذا العيب، والعيب يقولون يسدون بالقارورة ترى وتد، لكن يسد بالقارورة ولا يبدلون الخشبة بخشبة، لكن تسلم سفينتهم من هذا الملك. وكلمة وراءهم أمامهم، لكن هي أمامهم لا تنوب عنها هنا، لأن الوراء له نظام في اللغة، كان في المكان ولا في الزمان، الجنة وراءك، الجنة أمامك، النار أمامك، النار وراءك، كلها صحيحة، لكن فيها لها قانون في المكان والزمان. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، لكن ألقي عليهم حب الولد، وكان يفسد في الأرض ويقسم لهم ويصدقونه بالهوى أيضا، وسيرهقهم طغيان وكفر، ويفسد في الأرض بيحملهم حبهم إياه على متابعته وربما على الكفر، فقتله الآن أرحم له لأن لم يبلغ الحنث، نفس زكية، وأرحم لوالديه من كل وجه، هم يبدلون أقرب خيرا زكاة وأقرب رحم، وهو يسلم من أنه ما كتب عليه القلم، فصار القتل عين الرحمة. لكن في الشريعة ما نقدر نقول كذا، لأنك ما كشف لك الغطاء، تقدر تقتل واحد تقول هذا عين الرحمة، هذا بكرة بيطلع مجرم، ما تدري. في الشريعة فيها نظام ظاهر، اللي إذا أتى واحد مثل الخضر الله أوحى إليه كما قال هنا وما فعلته عن أمري، يجينا واحد مثل الخضر ويعلمنا، قال إن ذلك الغلام طبع يوم طبع كافرا، هناك في الميثاق كان ممن بايع تقية، وإن كان ولد على الفطرة لكنه كان قد بايع أو أقر تقية، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. سبحان الله، شوف هذا القصة هذه تفتح لك أبواب عظيمة في القدر، كم من شيء تكره عين الخير لك، يمكن يموت لك ولد وتحزن عليه، ولو عاش الولد هذا يمكن تكفر، يمكن تذهب منك تجارة أو إمارة ولو حصلتها تكفر، ما لك إلا تحسن الظن بربك، ولو كشف الغطاء لعلمتم أن الله ليس بظلام للعبيد. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة أتقى وأكثر دين وأكثر مروءة وأقرب رحمة، حتى في وصله في رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وما ظنكم بالأيتام على موائد اللئام؟ لا تسأل، أيتام وعند هؤلاء اللئام لا تسأل. وكان تحته كنز لهما، هذول اللي ما ضيفوا الأنبياء ويلقون كنز وأهل ميتين وما وراهم الأيتام وش بيسوون بهذا، فكان إقامة الجدار عين الحكمة وعين الرحمة وعين المروءة. لكن وش يدري موسى إنه أيتام تحت كنز؟ ما يدري موسى، هذا غيب كشف للخضر ولم يكشف لموسى، ولا نقص فيه على موسى. وكان أبوهما صالحا، الأب الدنيا أو البعيد، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. هذا يقطع كل كلام قالته الصوفية، إن الخضر ولي وليس بنبي وإنه أفضل من الأنبياء، وما فعلته عن أمري، مأمور من الله، وما يكون أمر مباشر إلا بالوحي، وما يكون وحي مباشر إلا الأنبياء. ولا شك أن الخضر كان نبي. ثم عاد فيه أخبار تجدونها في كل الكتب، متأخرين وبعض المتقدمين، أن الخضر حي موجود، وأنه قابل علي وأنه قابل الإمام أحمد، وأنه كل ما شافه الواحد قالوا الخضر قال لي، وشوف من الآثار حتى في حلية الأولياء كثير من التراجم قابل الخضر وشافه وكلمه وعلمه، ما أدري. عندنا أصول إن ما في أحد حي. أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه لن يبقى على وجه الأرض بعد 100 سنة منهم أحد اليوم. والله أعلم، والأنبياء مات منه أفضل من الخضر، وما فعلت أن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. الأولى لما كان مبعد كشف شديدة فاحتاج إلى زيادة التاء تستطع، الآن سهل الأمر لما انكشف فقال تسطع، ودائما كل زيادة في المبنى زيادة في المعنى. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. القصة باختصار هكذا، ولا لها تفاصيل، وأهم من التفاصيل ما وراء القصة، لأن القرآن ما يقص علينا شيء للتسلية أبدا. القصة هذه وراءها أشياء سبحان الله عجيبة جدا، وأكرر إنها من أخطر القصص في القرآن قصة موسى والخضر. نسأل الله أن يفتح على قلوبنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يكفينا شر أنفسنا، وأن يعلمنا من تأويل الأحاديث، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونعوذ بالله من علم لا ينفع. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.